بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
عقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء الإسلام. تأليف عبد الله ناصح حلوان، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. الفصل الأول: لماذا شرع الله الزواج؟ قبل أن أشرع في تبيان العقبات التي تعترض طريق الزواج، وقبل أن أبين طرق تدليلها على ضوء الإسلام، أحببت أن أذكر ولو باختصار الحكمة من الزواج وفوائده الصحية والخلقية والاجتماعية، عسى أن يعلم شبابنا لماذا شرع الله الزواج ولماذا أمر به في سن مبكرة، فلا يجدون بدا سوى أن يقبلوا عليه بوعي جديد ورغبة صادقة، على الرغم من قساوة الظروف، إن أرادوا في الحياة إحصان نفوسهم وسلامة أخلاقهم وتلبية فطرتهم وغرائزهم. وفي ذلك ذكرى للذاكرين: أولا، المحافظة على النوع الإنساني. من البدهيات التي لا تقبل الجدل أن الزواج طريق إلى تكاثر النسل الإنساني، وعامل أساسي في استمراره وبقائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد نوه القرآن الكريم عن هذه الحكمة الاجتماعية البالغة حين قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الآية الأولى من سورة النساء. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، الآية الثانية والسبعون من سورة النحل. ثانيا، المحافظة على الأنساب. وبالزواج الذي شرعه الله سبحانه يفتخر الأبناء بانتسابهم إلى آبائهم، لأن في هذا النسب اعتبارهم الذاتي وكرامتهم الإنسانية وسعادتهم النفسية. ولو لم يكن ذلك الزواج لعج المجتمع بأولاد لا كرامة لهم ولا أنساب، وفي ذلك طعنة نجلاء للأخلاق الفاضلة وانتشار مريع للفساد والإباحية. ثالثا، سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي. وبالزواج يسلم المجتمع من الانحلال الخلقي ويأمن الأفراد من الفساد الاجتماعي، لأن غريزة الميل إلى الجنس الآخر قد أشبعت بالزواج المشروع والاتصال الحلال. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة الخلقية حين وجه جماعة من الشباب إلى الزواج بهذا النداء الرائع: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، رواه الجماعة. والباءة هي القدرة على الزواج. رابعا، تعاون الزوجين على تكوين الأسرة وتربية الأولاد. وبالزواج يتعاون الزوجان على تكوين الأسرة وتربية الأولاد وتكاليف الحياة، حيث يكمل كل منهما عمل الآخر، فالمرأة تعمل ضمن اختصاصها وما يتفق مع طبيعتها وأنوثتها، وذلك في الإشراف على إدارة البيت والقيام بواجب التربية. والرجل أيضا يعمل ضمن اختصاصه وما يتفق مع طبيعة رجولته، وذلك في السعي وراء العيال والقيام بأشق الأعمال. وبهذا يتم روح التعاون بين الزوجين، وتتكون الأسرة على أسس من التربية الفاضلة، وينعم البيت بنعمة المودة والرحمة تحت ظلال الحقوق التي وضعها الإسلام. خامسا، سلامة المجتمع من الأمراض. وبالزواج ينجو المجتمع من الأمراض السارية الفتاكة التي تنتشر نتيجة الزنا وانتشار الفاحشة. من هذه الأمراض مرض الزهري وداء السيلان التعقيبة وغيرها من الأمراض الخطيرة التي تورث العقم وتوهم الجسم وتشوه النسل وتنشر الوباء. سادسا، السكن الروحي والنفسي. وبالزواج تنمو بين الزوجين روابط المودة والرحمة، ويسكن كل منهما إلى الآخر، ويجد كل منهما سعادته تحت ظل الآخر. فالزوج حين يفرغ من عمله ويركن عند المساء إلى بيته ويجتمع مع أهله وأولاده، ينسى الهموم التي اعترته في نهاره، ويزول من نفسه التعب الذي كبده في سعيه وكفاحه، وكذلك المرأة. وهكذا يجد كل من الزوجين في ظل الآخر سكنه النفسي في ساعة لقائهما، ويشعران بالطمأنينة القلبية والسرور المتبادل في لحظات اجتماعهما. وهكذا يستقبل كل منهما اليوم الجديد الذي يلي هذا اللقاء بعزم وحيوية ونشاط لأداء المهمة المكلف بها كل منهما، وفي ذلك اطلاع بالمسؤولية وتحقيق لسعادة الأولاد والأسرة. وصدق الله العظيم القائل في محكم تنزيله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، الآية 21 من سورة الروم. سابعا، تأجيج عاطفة الأمومة والأبوة. وبالزواج تتأجج العاطفة الفياضة في نفس الأبوين نحو أولادهما، ويشتد شعير الأحاسيس والمشاعر نحو أفلاذ أكبادهما. ولا يخفى على كل ذي عقل ما في هذه المشاعر النفسية من أثر بالغ ونتيجة طيبة في رعاية الأبناء وتربية الأولاد، والسهر على مصالحهم والنهوض بهم نحو حياة كريمة ومستقبل بسام. بعد الذي ذكرناه من فائدة وحكمة، فلا عجب أن نجد الشريعة الإسلامية الغراء حضت على الزواج ورغبت فيه. فلنستمع إلى ما يقوله القرآن الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، الآية 3 من سورة النساء. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، الآية 32 من سورة النور. والأيام جمع أيم، وهي من لا زوج لها رجلا كان أو امرأة، بكرا كان أو سيدا. ولنستمع إلى ما يقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، رواه الجماعة. والمراد بالباءة القدرة على الزواج، وتشمل الناحية الصحية والمالية. أما الوجاء بكسر الواو فمأخوذة من وجاء بمعنى قطع، والمعنى إن الصوم قاطع للشهوة لمن لم يستطع الزواج. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، رواه مسلم وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكسروا، فإني مباه بكم الأمم، رواه عبد الرزاق والبيهقي. الفصل الثاني: لا رهبانية في الإسلام. إذا كان الإسلام شرع الزواج وأمر به وحض عليه، فلا يجوز للمسلم بل يحرم عليه أن يزهد بالزواج ويمتنع عنه بنية التفرغ للعبادة والتقرب إلى الله، ولا سيما إن كان قادرا على الزواج متيسرا له أسبابه ووسائله. ذلك لأن الإسلام يحارب بشدة لا هوادة فيها كل دعوة إلى رهبانية بغيضة وعزوبة ذميمة، لأنها تتعارض مع فطرة الإنسان وتصطدم مع غرائزه وميوله. فقد روى البيهقي في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. وروى الطبراني والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني. ونحن لو تأملنا مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية النفوس ومعالجة مشاكل المجتمع لازددنا يقينا أن هذه التربية وتلك المعالجة قائمة على إدراك فطرة الإنسان ورامية إلى تلبية أشواقه وميوله، حتى لا يتجاوز أي فرد من أفراد المجتمع حدود فطرته ولا يسلك سبيلا منحرفا يصطدم مع غريزته، بل يسير على مقتضى المنهج القويم السوي الذي رسمه الإسلام سيرا طبيعيا معتدلا سويا، فلا يقف وقد سار الناس، ولا يتقهقر وقد تقدم البشر، ولا يضعف ولا يجبن وقد قوي أبناء الحياة. وإليكم هذا الموقف بتمامه. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي وجدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم برهان على أن هذا الإسلام هو دين الفطرة ومنهج الحياة وشريعة الخلود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. خطر العزوبة على الفرد والمجتمع. فإذا كان الإسلام حرم الرهبانية وذم العزوبة، فمعنى هذا أن خطرا بالغا يصيب الفرد ويزعزع كيان المجتمع من جراء هذه العزوبة البغيضة والعزوف عن الزواج الذي شرعه الله وأكرم به عباده. وإليكم أهم هذه الأخطار التي تترتب من انتشار العزوبة والعزوف عن الزواج. أولا: الخطر الصحي. من المعلوم يقينا أن العزوبة إذا انتشرت في أمة من الأمم فمعنى هذا أن أكثر شبابها وكثيرا من شباتها اتجهوا في حياتهم الاجتماعية إلى حياة المدون والخلاعة وإلى أدوال الفساد والانحلال، لأن النفس الإنسانية إذا لم يكن لها من تقوى الله رادع ومن مراقبته سبحانه زاجر انخرطت ولا شك في حمأة الملذات والشهوات، وتاهت في بيداء الفاحشة والرذيلة لتشبع الفطرة الغريزية والميل الجنسي بالخنا والزنا والاتصال الحرام والعلاقات المشبوهة. وإذا انتشر الزنا في أمة أصيبت بالأمراض والأوجاع التي تنهك القوى وتفتك بالجسم. وإليكم أهم هذه الأمراض الصحية والجسمية التي تترتب من انتشار الزنا كما أجمع عليها الأطباء. مرض السيران ينتقل بعملية الزنا ويسبب التهابا حادا أو مزمنا في الرحم والخصيتين، قد يؤدي إلى العقم وإلى التهابات في المفاصل، وقد يؤثر على المولود فيحدث التهابات في عينيه تؤدي إلى العمى. مرض الزهري وسمي عاميا بداء الإفرنجي لصدوره عن المجتمعات الإفرنجية التي يكثر فيها الزنا وتفشو بين أبنائها الفاحشة. ينتقل هذا المرض بالاتصال الجنسي بالزنا أو التقبيل المحرم، ويسبب التهابات جلدية ومفصلية وعظمية وعضلية وقلبية وبطنية ورئوية وكبدية وعصبية، وتخريبات في الجلد والوجه والأظافر واللسان. مرض التقرحات الجنسية ينتقل بالاتصال الجنسي المحرم وبسبب التهابات في العقد البلغمية، قد تؤدي إلى خراجات قيحية مزمنة والتهابات في المجاري البولية وآلام مفصلية وتورمات في الأطراف. مرض القرح اللين ينتقل عن طريق الزنا ويسبب تقرحا مؤلما في الجهاز التناسلي قد ينتشر ليكتسح الجلد. مرض النضج الجنسي المبكر يصاب به بعض الأولاد نتيجة لتهيج الشهوة قبل أوانها واستثارة الغريزة قبل اكتمال غددها، ويسبب تشوهات بدنية وأمراض عصبية ونفسية. هذه بعض الأمراض الصحية والجسمية التي تصيب الجسم نتيجة لانتشار الفاحشة. ثانيا، الخطر الخلقي والنفسي. بالانطلاق في حمأة الرذيلة والشهوات تسيطر الغريزة الجنسية على جميع طاقات الإنسان الجسمية والعقلية والنفسية والروحية، فترى هذا الشهواني يندفع نحو أعمال الشهوة والغريزة اندفاعا حيوانيا جنونيا عنيفا، فلا يفكر إلا في إشباع نهمه الجنسي ولا يهتم إلا بإرواء غريزته البهيمية. وقد يصاب هذا الإباحي الشهواني بمرض الشذوذ الجنسي، اللواط أو السحاق، وهو مرض خطير يكتفي فيه الرجال بالرجال والنساء بالنساء. هذا المرض أصيبت به مجتمعات كثيرة تدعي التقدم والحضارة كأمريكا وانجلترا، فهناك نصف مليون من الرجال والنساء المصابين بهذا الشذوذ في مدينة نيويورك بأمريكا، وهؤلاء علنيون مجاهرون محترفون. أما المتسترون المختفون فحدث عن عددهم الكثير ولا حرج. وقد يصاب بمرض الهوس الجنسي، حيث ترى المريض مشغولا في جميع أوقاته بتخيلات شهوانية غريزية من نكاح وتقبيل وضم وعناق وتصورات لأعضاء المرأة من وجه وعينين وعنق وشفتين ونهدين وسوءة وفخذين وغيرها، تراه منصرفا عن كل شيء فيكثر نسيانه ويقل اهتمامه وتشتد غفلته ويضعف انتباهه، وتراه كأنه غبي مخمور أو كأنه مكروب محزون. وتسبب هذه الظاهرة الأليمة نحولا في الجسم وضعفا في الذاكرة وقلقا في النفس. ومن أخطاء الزنا الخلقية في المجتمعات الغربية والشرقية الشباب الشارد السادر في الشهوة والمخمور في الحشيش والخمر والأفيون، والجيل المتحلل المائع المريض جسميا وعقليا وخلقيا ونفسيا، وعصابات القتل والخطف والاغتصاب الجنسي، وعصابات التهريب للمخدرات كالأفيون والحشيش، وتجار الشهوات والغرائز وبيع الفتيات وتأجير البغايا، وعصابات من الأطباء والمحامين ورجال القانون لتغطية الجرائم وهضم الحقوق لقاء الرشوة بالجنس وبالمال، ونوادي العراة العلنية يتعرى فيها روادها من كل رداء للفضيلة بلا حياء ولا خجل، والمواخير المرخصة لتأجير العاهرات، وأفواج المنسات يحترفن الزنا لكسب الكفاف، والأغاني الفاحشة والموسيقى الراقصة المسيرة والمسرحيات المهيجة، وكتب الجنس ومجلات العري وكبارهات الرقص والمجون، وأفواج الهيبيين الإباحيين المتشبهين بالحيوانات والخنافس، وأفواج البوب اللامنتمين الغارقين في السكر والزنا والفاحشة، وإباحيون مستهترون يكفرون بكل فضيلة ويستبيحون كل رذيلة ويسيرون مع الأهواء والنزوات، إلى غير ذلك من مظاهر الفساد والإباحية مما لا يمكن تعدادها وحصرها. وكان من نتيجة ذلك أن صرح خروشتشوف سنة 1962 بأن مستقبل روسيا في خطر، وأن شباب روسيا لا يؤتمن على مستقبلها لأنه مائع منحل غارق في الشهوات. وفي الوقت نفسه صرح كينيدي أيضا بأن مستقبل أمريكا في خطر لأن شبابها منحل غارق في الشهوات لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأنه من بين كل 7 شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين، لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الجسمية والنفسية. وعموما فإن الحياة المادية المحضة هي التي تسود المجتمعات البشرية في العالم، وأصبح هدف الناس الوحيد هو تأمين الخمرة والجنس واللذة دون أي امتثال للتوجيهات الطبية والنظريات العلمية والإرشادات التربوية. فسادت في هذه المجتمعات الإباحية وتفشت المبادئ الإلحادية والوجودية، وكثرت الجرائم الاجتماعية والخيانات الزوجية، وأصبح الإنسان عدوا لأخيه الإنسان. ثالثا الخطر الاجتماعي. من القضايا المسلم بها لدى المفكرين ورجال الإصلاح وعلماء الاجتماع أن الشباب في أمة من الأمم حينما يسيرون في طريق العزوبة ويهربون من مسؤولية الزواج والأسرة، فإنه تترتب على ذلك أخطار جسيمة على الفرد والمجتمع. من هذه الأخطار تهديد الأسرة بالزوال، لأن الشاب العزب حين يشبع نهمه الجنسي بالحرام لا يمكنه بحال أن يفكر بتكوين أسرة وإنجاب أولاد، وكذلك المزني بها لا ترغب بالحمل ولا ترضى بالولد لضرر الحمل الجسمي وتأثيره النفسي عليها، فهي تحاول الخلاص منه بأية وسيلة. ومن هذه الأخطار ظلم المواليد والأطفال، لأن المجتمع الذي يهرب من الزواج وينساق أبناؤه وراء الانحلال والإباحية يعد بأولاد لا كرامة لهم ولا أنساب، وفي هذا ظلم للأولاد. وأي ظلم؟ ظلم لهم، لأن الولد محروم من حب أبيه وعطف أمه، وأين له الحب والحنان والعطف وهو تربية المحاضن والمستشفيات؟ وظلم لهم، لأن الولد حين يعي ويستشعر أنه ابن الزنا والعار فإنه يتعقد نفسيا وينحرف سلوكيا واجتماعيا، بل يكون أداة إجرام على الفرد والمجتمع بل على الأمن والاستقرار. ومن هذه الأخطار شقاء الرجل وشقاء المرأة على السواء، ذلك لأن كل من الرجل والمرأة لا يجدان الحياة الهانئة السعيدة والعيش المستقر الكريم إلا في ظلال الحياة الزوجية القائمة على المودة والرحمة، حيث أفرادها كأعضاء الجسد الواحد في الترابط والتعاون والتآلف. وهذا الأمر يكون معدوما في المجتمع الذي لا يروج فيه سوق الزواج، وفي الأمة التي تسير وراء التميع والانحلال. ومن هذه الأخطار قطع صلة الرحم والقرابة، لأن العزب حين ينساق وراء شهوته وغريزته في سوق الملذات والمحرمات تراه منبوذا محتقرا لدى رحمه وقرابته الصلحاء، وهذا لا شك مما يؤصل في كيانه روح العقوق والتمرد والعصيان، بل يندفع إلى الشقاوة والتلطخ بالإثم والعار بشكل أكبر كلما رأى من أبويه ورحمه استنكارا أو إعراضا. وليس هناك من ذنب بعد الإشراك بالله يعدل العقوق وقطيعة الرحم في نظر الإسلام، إلى غير ذلك من هذه الأخطار التي لا تخفى على كل فرد ذي لب وبصيرة. رابعا الخطر الاقتصادي. لا شك أن الذين يصرفون همهم الأكبر في سوق الملذات والشهوات هم ممن تخلوا عن الزواج المشروع وانساقوا وراء الفاحشة الآثمة، فهؤلاء يسببون انهيار الاقتصاد في الأمة لضعف القوى وقلة الإنتاج واتخاذ الوسائل غير المشروعة. أما ضعف القوى فإن العزب الذي ينساق وراء الفاحشة واللذة فإنه يمرض عقليا وجسميا وخلقيا ونفسيا، ولا شك أن المريض تضعف قواه وينحط جسمه وتنهار همته، فلا يستطيع أن ينهض بمسؤولية التقدم الحضاري والازدهار الاقتصادي لانحطاط جسمه العام وإصابته بالمرض المدني المقعد. ولقد عرضنا لجوانب هذه الأمراض الجسمية والخلقية والنفسية بشيء من التفصيل. أما قلة الإنتاج فإنه حاصل بسبب ضعف القوى وإصابة المرض، وبسبب تبدد الأموال وضياعها في طريق الانحلال والمجون، وبسبب عدم الإخلاص في العمل والإتقان في الإنتاج لانعدام الرادع الإيماني والزاجر الأخلاقي لدى الإنسان، عدا أنه سار في طريق فقد فيه كرامته الآدمية ولياقته الجسمية والنفسية. أما اتخاذ الوسائل غير المشروعة فلأن التاجر الوضيع المنحل الذي ليس له من تقوى الله رادع يريد أن يحصل على المال لإشباع نهمه المادي من أي طريق، طريق الربا والميسر، طريق اللهو والترف، طريق الرشوة والاختلاس، طريق السرقة وأكل الأموال العامة، طريق الاتجار بالأعراض والاتجار بالمصورات العارية والاتجار بالمجلات الماجنة والاتجار بالأفلام الخليعة والاتجار بالمسكرات والمخدرات والاتجار بالكتب الفاحشة والقصص الغرامية إلى غير ذلك من هذه الوسائل غير المشروعة في جمع المال التي لا تعود على المجتمع إلا بالخسارة والضرر والبطالة والفقر وقتل القيم ومكارم الأخلاق، إذ بها تهدر الطاقات المنتجة وتتعطل المكاسب المشروعة ويعيش المجتمع أسير الاستغلال واللصوصية وسجين الأنانية والمحسوبية وعبد الشهوة واللذة والهوى. وإذا كان الاقتصاد في الدول الكبرى كأمريكا وروسيا وغيرهما وهي بؤرة الانحلال والإباحية لم يصب حتى الآن بالتصدع والانهيار، فإن ذلك عائد إلى أن هذه الدول في أوج شبابها، والشباب لا تظهر عليه سريعا آثار المرض، ولكن بعد زمن سيكون التصدع والانهيار لا محالة. ومنه قول الشاعر: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. وعلينا ألا ننسى أيضا أن هذه الدول الكبرى اليوم هي التي تستعبد الأمم الضعيفة والشعوب الصغيرة، وهي التي تمتص دماءها وتسلب خيراتها وتجعل من أسواقها سوقا آخر لبيع منتوجاتها. ولولا ذلك لظهر عوار هذه الدول الاقتصادي وانهيارها الانتاجي والحضاري منذ فترة. وسيأتي اليوم الذي فيه دمارها وهلاكها إن بقي السائرة في طريق الانحلال والإباحية. وصدق الله العظيم القائل في محكم تنزيله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الآية 16 من سورة الإسراء. خامسا: الخطر الديني والأخروي. وأخيرا: فإن العزب الذي لا يستعفف والذي لم يكن له من تقوى الله زاجر ولا رادع يصاب بأربع خصال ذميمة نوه عليها وعدد معالمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والزنا، فإن فيه أربع خصال: يذهب البهاء عن الوجه، ويقطع الرزق، ويسخط الرحمن، ويسبب الخلود في النار. ومن خطره الديني أن الزاني حين يزني ينسلخ من الإيمان، فقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومن خطره الأخروي أن الزاني يضاعف له العذاب يوم القيامة، قال تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. تلكم أهم الأخطار التي تنجم عن العزوبة البغيضة والرهبانية الذميمة، وهي أخطار كما رأيت أخي السامع تضر بالصحة والأخلاق والنفس والاقتصاد والاجتماع والعقل والدين. ومن هنا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم بينا واضحا حين بين لأصحابه مرة أن العزاب هم شرار الخلق، وأن الذين يموتون وهم عزاب هم أراذل الموتى. فقد روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شراركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم. ولكن ما هو السبيل إلى مكافحة العزوبة واستئصالها في بلد ينتسب أكثر شبابه وشاباته إلى الإسلام؟
من فضلك تابع بقية المادة.